نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه المواسم المباركة التي تمر على الأمة المسلمة وهذه الشعائر التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى كلها توصل إلى المسلم معانيا ينبغي أن ينتبه إليها. إن كثيرا من الناس يتعاملون مع ما ورد في الشريعة دون تعمق لفهم معانيها، فهذا الذي دعي إليه الحجيج وهذه التلبية وهذا التعري من المخيط المحيط وهذه الهرولة وهذا السعي وهذا الطواف وهذا الوقوف بعرفة وكذلك شعيرة الأضحية والتكبير والتهليل والتلبية وغيرها، هذه كلها لها معان ينبغي أن يفقهها المسلم، وكذلك عامة العبادات التي وردت في شريعتنا الغراء. لو تأمل الناس عبادة واحدة كما قال بعضهم بأنه لو تأمل الناس سورة واحدة كسورة العصر لكفتهم، ونحن نقول أيضا بأن الناس لو تأملوا عبادة واحدة من العبادات التي أمروا بها واهتدوا بمعانيها لكفتهم في الاستقامة على منهج الله عز وجل. ولكن من حكمة الله عز وجل ومن فضله ومن رحمته أنه ينوع على الناس الآيات وأنه ينوع على الناس العبادات حتى إذا لم يفقه من تلك الآية أو من هذه السورة فربما يفقه من سورة أخرى وربما يفهم من آية أخرى. وكذلك العبادات المتنوعة التي قضى بها ربنا سبحانه وتعالى وأمر بها المسلمين والمؤمنين هي متنوعة، عسى أن يفهم العبد، ربما يفهم من الصلاة، ربما لن يفهم منها، فربما يفهم من الحج، ربما يفهم من الصيام، ربما يفهم من الزكاة، ربما يفهم من غيرها من الأعمال، وكلها مبينة لحقيقة العبودية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم بعبادتي، أي ليقيموا شأن وأمر العبودية لله عز وجل. فنحن عبيد لله عز وجل خلقة خلقا من الله عز وجل، فالواجب علينا لما كنا كذلك أن نتوجه في العبودية الإرادية التي تكون بإرادة العبد أن نتوجه أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. ولما لم يشركه أحد في خلقنا وفي رزقنا كذلك لا يسوغ لك أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى في توجيه العبودية إليه، لا يسوغ لك أن تشرك مع الله أحدا. ولذلك أيها الإخوة، عندما يتجرد الحجيج ويلبون لله سبحانه وتعالى إنما هذا تذكير بالآخرة، تذكير بأن الناس عندما يخرجون من قبورهم يفزعون، يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، يجيبون النداء الذي لا بد لكل الخلق أن يجيبوه عندما يدعوهم الداعي لمن الملك اليوم، فيخرجون من قبورهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا كما خلقتهم كما خلقهم الله عز وجل من بطون أمهاتهم. فهذا تذكير بيوم الحشر، تذكير بالممات أيضا عندما تلف في أكفانك، عندما تدرج في أكفانك وتوضع في قبرك، فإنك لا توضع في مخيط محيط كما أن الحاج لا يلبث محيطا مخيطا، وإنما هي لفق أو ريطة أو لباس أو قطعة من القماش يلبسها الحاج ويلبسها أيضا يلف فيها الميت عندما يدخل إلى قبره. ووقوف الناس في صعيد عرفة إنما هو تذكير بيوم يقوم الناس لرب العالمين، عندما يقوم الناس كلهم في صعيد واحد. فيوم عرفة اجتمع أيضا الناس من مختلف القبائل واللهجات والأمم من مشارق الأرض ومغاربها، ووقفوا بين يدي الله عز وجل ملبين مستجيبين. فكذلك الدنيا كلها والخلق كلهم سيدعون في يوم ما وسيقفون بين يدي الله عز وجل جميعا، يسمعهم الداعي ينصتون خائفون وجلون من ربهم سبحانه وتعالى، لأنه سيحاسبهم على ما قدموا في الدنيا من قبل. فهذا كله تذكير وإثارة لهذه الدفائن وتلك الكنوز. ولذلك أيها الإخوة، إذا تذكرنا وتأملنا تلك العبادات إن لها معاني سامية، إنها إذا تجردت من تلك المعاني فتصبح عبادات خشبية ما فيها إلا تحرك الجسد. ولذلك الواجب علينا أيها الإخوة، وهذه برية مما ابتلي بها المسلمون، أنهم لم يعودوا يفقهون المعاني التي خلف العبادات التي تعبدهم بها الله سبحانه وتعالى، فجميعها مذكرة بالآخرة، فجميعها داعية إلى الاستجابة لله عز وجل، فجميعها داعية إلى تقديم أمر الله عز وجل على جميع الأوامر. فهذا الذي يسبح الله عز وجل فإنه ينزه عن الشريك وينزه سبحانه وتعالى عن أن يعصى، فإنه حقيق أن يطاع فلا يعصى. وهذا الذي يكبر الله عز وجل إنه معناه أن الله أكبر من كل شيء. ولذلك عندما في تكبيرنا نحن لا نقول الله أكبر من كذا، وإنما نقول الله أكبر مطلقا، لأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فلو قلت بأنه أكبر من الدنيا، لو قلت بأنه أكبر من الشهوات، لو قلت بأنه أكبر من كذا، لكان ذلك نزولا في حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. فهي مطلقة لتفهم القلب أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء دون تحديد تلك الأشياء كلها، لأنه لا شيء يستحق أن يقارن بالله عز وجل أو أن يقف أمام الله عز وجل حتى يفضل الله أو يكبر الله عليه، حاشاه سبحانه وتعالى. فجميع ما في كونه مخلوقات له، إنما يقول لهم سبحانه وتعالى كن فيكون، فإذا قال مت فسيموت، وإذا قال خلقه فسيخلق، لا يتأبى عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولذلك فعطاؤه سبحانه وتعالى وفعله كلام، يقول للشيء كن فيكون دون مادة سابقة ودون صناعة ومعالجة، وإنما يأمر الشيء فيكون بإذنه وقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك هذه العبادات كلها تذكر بذلك. كذلك الأضحية التي هي شعيرة تذكر بالتضحية لأجل الله عز وجل، حتى من تسميتها كأنها نوع من التضحية، وكأن المسلم يقول يا رب لما حرمت أن يذبح الإنسان نفسه لك، فإن الناس قديما كانوا ربما ذبحوا الإنسان تقربا، ولما أراد الله عز وجل أن يرفع عن البشرية هذا العبء وهو التقرب بالقرابين البشرية، فأتت قصة إسماعيل وإبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأتت بهذه القصة عندما رأى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك،
فرأى في المنام أنه يذبح ولده، فانظر ماذا ترك. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ومعلوم عند الأنبياء والمرسلين أن رؤيا الأنبياء وحي لا يدخل إليها الشيطان كما يدخل إلى رؤى بقية الناس، فإن ما يراه عامة الناس يمكن أن يكون رؤيا حقيقية من الله أو حلم من الشيطان أو حديث يحدث به المرء نفسه كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء والمرسلون فرؤياهم نوع واحد لا يصل إليهم الشيطان لا في يقظة ولا في منام، فهم محروسون. فربما أوحي للنبي في منامه، ولذلك عندما قام إبراهيم علم أنها رؤيا حق من الله سبحانه وتعالى، ولم يتلوم ولم يتردد ولم يقل لعلها من الشيطان لعلها لعلها، وإنما علم أنها وحي من الله سبحانه وتعالى لما علمه الله سبحانه وتعالى بأن منامه معصوم كغيره من الأنبياء والمرسلين. وكذلك عندما عرض على من يراد ذبحه وهو إسماعيل لم يتردد أيضا ولم يقل يا أبت لعله لعله، وإنما علم أنه أمر من الله سبحانه وتعالى. فأراد الله عز وجل أن يوحى إلى إبراهيم هذا وأن يقوم إبراهيم لفعله، ثم وفديناه بذبح عظيم، فيأتيه بالكبش حتى يوضع مكان البشر بعدما بينا أن أنبياء الله ورسله لا يتأخرون عن ذبح أحبائهم والتقرب بأقرب قريب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان إبراهيم خليل الرحمن، والكل أن يتتخلل محبة الله عز وجل تخللت في قلب النبي فملكت عليه جوانحه، فلا يملك بعد ذلك إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى. فلما مكن من الكبش وذبح الكبش فهو إعلان للبشرية كلها أنه لا يصح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقرابين بشرية، وإنما يتقرب إليه بالأنعام، فالإنسان من خلق الله عز وجل والأنعام من خلق الله عز وجل. فجعل الأنعام، لأن الإنسان إنما له وظيفة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبودية الله عز وجل وأعطاه عقلا وأعطاه إرادة ومكنه بالأدوات المختلفة التي يستطيع بها أن يقيم العبودية لله. وأما الحيوانات وبهيمة الأنعام فسخرها الله عز وجل، وهي من ضمن النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، فوضعه في مكانه السليم، وبعدها أصبحت البشرية. وهذا كان درسا للمؤمنين والموحدين والحنفاء أتباع إبراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء والمرسلين، أن تلك هي السنة في عدم ذبح البشر. وأما ما وقع في أيام عبد المطلب فإنما هو من أفعال الجاهلية التي نسي فيها العرب ما كان عليه أبوهم إبراهيم عليه السلام، فإنه وقع بعد ذلك في أيام جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، عندما كان في بداية الأمر لم يكن عنده من الأولاد إلا ولد واحد، فلما وصل إلى كنز الكعبة كان عبد المطلب رأى في منامه أن الله رأى رؤية عبد المطلب وهو بشر من عامة الناس، وفرأى في منامه من يقول له احفر زمزم احفر زمزم عدة مرات، فسأل في منامه أين، فوصف له المكان الذي فيه زمزم، وقد كانت طمت مع الزمان بعد فترة التي كان فيها إبراهيم وإسماعيل، وبعدما فجرت بين يدي هاجر وابنها إسماعيل، ومرت السنوات ووقع التغيير ووقعت الحروب بين العرب، كان مما طمس زمزم وطمت بالتراب ليشاء الله سبحانه وتعالى أن تنبع مرة أخرى على يدي جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. فجاءه فأتاه آت في المنام يأمره بحفر زمزم، فقال أين، فوصف له مكانها بالضبط، فقام إليها فقام يحفرها، ولم يكن عنده من الولد إلا ولدا واحدا، فلما قام إليها وجد عندما حفر وجد ما يسمى بكنز الكعبة، غزالا من الذهب وأسلحة وغيرها، فقامت عليه قريش تريد أن تشاركه فيما منحه الله عز وجل هبة من عندي. فقاموا عليه، ففي ذلك الموقف رأى ضعفه فنذر لله إن رزقه الله عز وجل 10 من الولد أن يذبح 10 منهم. ويشاء الله عز وجل أن يكون 10 هو والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. فلما ولد له 10 من الأولاد، وكان 10 هو عبد الله والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قام ليوفي بنذره ليذبح عبد الله والد النبي. فقام له الناس وأقاربه، لأنه أمر مستنكر، كيف يقوم إلى ذبح ولده وعبد المطلب متمسك بأن يفعل ذلك، لا يريد أن يوفي بما نذر على قاعدتهم. فحتى تدخل بعض الناس برأي أنه أن يستقسم بالأزلام، وكانت عندهم أزلام يضعونها في جعبة وعدة أقلام فيها افعل أو لا تفعل. كان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو أراد شيئا يأتي عند الكاهن فيضرب له تلك الأزلام، يسمى الاستقسام بالأزلام، هل يفعل أو لا يفعل. فقالوا استقسم له بالأزلام واجعل مقابله 10 مقابل كل استقسام 10 من الإبل. فكان يجعل 10 من الإبل فيستقسم بالأزلام، فيخرج الزلم على عبد الله بأن يذبح، فيضع 10 أخرى حتى وصلت إلى 100 وهي دية النفس. فعندما وصلت إلى 100 استقسم مرة أخرى فخرجت على الإبل فذبح الإبل ونجا عبد الله. ولذلك في كتب التاريخ يقولون الذبيحان، يقصدون الذبيح الأول وهو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذبيح الثاني وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في بعض الكتب أنا ابن الذبيحين، وإن كان حديثا ضعيفا إلا أن كتب التاريخ وكتب السيرة تثبت ذلك، أنه قد وقعت تلك الواقعة أو تروي تلك الواقعة عما وقع في الجاهلية، وإن كانت أسانيدها لا يمكن التفتيش عن صحتها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا كله تاريخ مرتبط بعضه ببعض، تذكير إثارة لتلك المعاني. ولذلك عندما يضحي الإنسان يتذكر ما وقع من إسماعيل وما وقع من إبراهيم وما وقع من تضحية وطاعة وفداء، ويستحضر تلك المعاني كلها، لأن شريعتنا الغراء وديننا الكريم إنما جاء يربط الأول بالآخر. لما كان خاتم النبيين وكان الدين الخاتم، فأراد الله عز وجل أن يكون هذا الدين فيه ما كان في جميع دين الله عز وجل مما كان في أيدي الأنبياء والمرسلين، فهو زبدة وهو خلاصة لما كان عليه الأنبياء والمرسلون، لأن دينهم واحد وهو التوحيد وطاعة الله عز وجل. فتلك القواعد لا تتغير من رسالة إلى رسالة، لا يتغير توحيد الله عز وجل والدعوة إلى توحيده ونفي الأوثان والشركاء والأنداد، كذلك لا تتغير أمر الناس بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله. فهناك قواعد وثوابت، وإن كان تفاصيل الشرائع قد تتغير من شريعة إلى شريعة، صفة الصوم أو أيامه أو عدده أو مدته أو صورة الصلاة أو الحج أو غيرها قد تتغير من رسالة إلى رسالة لحكمة عند الله سبحانه وتعالى. لكن جميع العبادات جميع الطاعات تقام لله رب العالمين، فالدين واحد منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن بعث خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهو دين واحد، دين التوحيد ودين طاعة الله عز وجل والإقرار لله عز وجل بالربوبية والألوهية والاعتراف بأسمائه وصفاته وخضوع العبد لربه وطاعته لله ونهيه عن معصية الله عز وجل. ولذلك هذا الدين الذي جاء خاتما هو أروع دين لأنه ربط الجميع. بين ما فعله إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وشعيب ويوسف وإبراهيم، جمع هؤلاء الأنبياء جميعا وأتى بما أتى من قصصهم ومن أعمالهم وقدوتهم، فكأنه يقول بأن هؤلاء جميعا كانوا على صراط واحد. في أول الصراط أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يأتي بعده من الصالحون والمطيعون من أولاده وكذلك من الأنبياء والمرسلين، وهذا صراط الله عز وجل الذي نسأل الله عز وجل دائما في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي ضرب ومد منذ خلق الله عز وجل آدم ووقف عليه الموحدون والطائعون والصالحون وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون إلى قيام الساعة، إلى آخر موحد عند قيام الساعة يقف على نهاية الصراط، يرجع بهم يقف بهم يوم القيامة على الصراط الذي يمد على النار، فيمرون بتوحيدهم وبما في قلوبهم من نور. هذا النور الذي في قلوبهم من توحيد الله عز وجل يكون سببا في نجاتهم بمشيئة الله عز وجل. هذه المعاني التي يثيرها تلك الأعمال وتلك العبادات ينبغي أن نتأمل فيها، ينبغي أن نتعلم من هؤلاء الأسوة والقدوة من الأنبياء من المرسلين من أعمالهم من تضحياتهم من طاعاتهم لله عز وجل من فهمهم من سلوكهم من أخلاقهم من عقائدهم، فلنا فيهم أسوة حسنة ولنا فيهم قدوة، فهم الأئمة وهم السادة وهم القادة، وكل خير بين يدي الناس إنما وصل على أيدي الأنبياء والمرسلين، وكل شر إنما هو بسبب الانحراف عن طريق الأنبياء والمرسلين عن طريق الصراط المستقيم الذي أراد الله عز وجل من البشرية جمعاء أن تنتظم على ذلك الصراط وألا تنحرف إلى بنيات الطريق التي فيها الشياطين التي تزيغ الناس عن ربهم وعن صراطه المستقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الصراط، وأن يجعل هؤلاء الأنبياء والمرسلين قدوة لنا، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وعقائدنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من الموحدين الخالصين المخلصين لوجهه سبحانه وتعالى. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة في فلسطين حول بيت المقدس، اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين يا رب العالمين، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي غزة وحول بيت المقدس وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي جميع البلدان بحولك وطولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ارحمنا جميعا برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماء المسلمين وجميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا الأسواء والأدواء يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا السوء برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين، وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين، وألف بين قلوب أبنائه واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم عليك بمن يريد بهذا البلد أن يفرقه أو أن يشتته، اللهم عليك بالغادرين، اللهم عليك بالخائنين يا رب العالمين، اللهم ردهم على أعقابهم واضحهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلحنا يا رب العالمين، واجمعنا بالأنبياء والمرسلين في الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.